الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، من السور القصيرة في القرآن سورة جاءت بثوابت من العقيدة الإسلامية، إنها سورة الكافرون. ولذا فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها قبل النوم، هذه سنة، وفي ركعتي الفجر وركعتي المغرب البعدية، وفي الوتر وفي ركعتي الطواف. هذه المواضع تقرأ فيها سورة الكافرون، فما هو السر؟ ما السر في ذلك؟ اشتملت هذه السورة على مبدأ عظيم، هو الاعتزاز بعقيدة التوحيد والثبات عليها وعدم المساومة عليها مهما كانت الأسباب. إنه من أجل هذه العقيدة خلقنا، ومن أجل هذه العقيدة رزقنا الله لنعبده ولا نكفره. إنه مهما كانت الأسباب وعظمت المصالح وضغط الواقع كما يقولون، كل ذلك ليس مسوغا أن يتنازل المؤمن عن شيء من عقيدته. إنه المبدأ الذي عكسه بعض المنتكسين اليوم، وقبلهم طوائف شتى تنازلوا عن مبادئهم حتى لم يبق عندهم شيء. نعم، إن هؤلاء عكسوا مفهوم قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فلم يستدلوا بها على وجهها الصحيح، أذابوا كل الفوارق العقدية، أذابوا كل الفوارق العقدية، وصارت أخوتهم قائمة على ما يسمى بالإنسانية أو المصالح المشتركة. فكثيرا ما نسمع المتلاعبين بعقيدة التوحيد والمميعين للولاء والبراء يستدلون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. سبحان الله، ما هذا التلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى؟ لكم دينكم ولي دين، تعني عندهم ألا تنظر إلى أي أحد من منظار العقيدة. هل هذا هو مفهوم قوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ أنى لهم أن يصح لهم استدلال، لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به، والله المستعان. ينبغي أن يعلم أن السبب الرئيس الذي جعل بعض الناس ينحرفون في تفسير هذه الآية أنه التبعية المطلقة للكفار لا سيما الغرب. وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى ظاهرة اجتماعية توجد في كل الأزمنة، حيث قال في مقدمته أو عبر في مقدمته عن هذه الظاهرة بقوله ميل المغلوب إلى تقليد الغالب والنظر إليه بضعف وانكسار. هذه الظاهرة انتشرت بنطاق واسع بين المسلمين منذ أواخر الدولة العثمانية، حيث انبهر كثير من المسلمين بحضارة الغرب. وليس غريبا أن يقع هذا العجز والضعف من جهلة وسذج وظلم، لا سيما وسياسة التغريب والعلمنة اشتعلت أيام اشتعال وركز عليها أعداء الإسلام. لكن الغريب جدا أن تقع مثل هذه الدونية عند بعض الصالحين وعند بعض المصلين والمتحمسين لنصرة الإسلام والمسلمين. الدليل على ذلك ما يظهر أحيانا من شعارات، لا سيما ما ظهر من قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، شعارات فكرية تحت مسميات مثل اشتراكية الإسلام، ديمقراطية الإسلام، اليسار الإسلامي. ما هذا؟ ما هذا أيها الإخوة؟ هل ينسب إلى الإسلام ديمقراطية؟ هل ينسب إلى الإسلام اشتراكية؟ هل ينسب إلى الإسلام يسار؟ ومعروف ماذا يعني اليسار، حتى صرنا نسمع الفن الإسلامي والغناء الإسلامي. وليس بمستبعد، أقول ليس بمستبعد أن يقولوا ربا إسلامي وقمار إسلامي وسياحة إسلامية إلى آخر ما يقول هؤلاء. هذه الظاهرة ازدادت في السنوات الأخيرة اضطرادا مع الروح الانهزامية السائدة عند كثير من المسلمين، حتى صار بعض المفكرين المسلمين يفكرون بروح منهزمة، فهمهم الأكبر هو إرضاء الدوائر الإعلامية الأجنبية. ويظهر هذا في سلسلة متنة من التنازلات عن بعض أصول الإسلام وأحكام الشريعة. لماذا؟ حتى لا يوصف المتكلم بأنه متشدد متطرف أصولي. صار بعض المبرزين الإسلاميين يتهرب من الحديث عن مبدأ الجهاد في سبيل الله ومبدأ الولاء والبراء، والتهرب أيضا من تكفير اليهود والنصارى الذين هم كفار بإجماع المسلمين دون خلاف. ميعت عقيدة الولاء والبراء، وظهر كثير من الدعوات إلى التقارب بين الأديان، وعقدت التحالفات مع أحزاب كافرة يسارية أو علمانية في بلاد شتى. لقد كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم واضحة جلية منذ أيامها الأولى، فحينما رأى المشركون قوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا التفات الناس حوله عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يجروا المسلمين إلى التفاوض على المبدأ. نعم، التفاوض على المبدأ، على لا إله إلا الله. وأرادوا أن يخوضوا مع المسلمين سياسة الترقيع والقبول بالحلول الوسط والمنافع المشتركة. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تكرار لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما سر هذا التكرار؟ ما سره أيها الأخوة؟ إن كتاب الله تبارك وتعالى لا تنفتح كنوزه إلا لمن نظر إليه وقرأه وتدبره من أجل أن يستفيد في واقعه قبل أن يستفيد في آخرته. تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ، لأنه كان من مبادئ الدخول في الإسلام أن يكفر الإنسان بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تربوا على هذا المبدأ وهم أعزة شامخون بإيمانهم. ها هم يخرجون من غزوة أثقلهم فيها الجراح وكثر فيها القتلى، إنها غزوة أحد التي حصل ما حصل فيها للمسلمين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سالت دماؤه الزكية في تلك المعركة وانكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشق وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المعركة يتنزل القرآن عليهم ليربي فيهم هذا المبدأ. ينزل الله قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعد الهزيمة وبعد مقتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كان عددهم وماذا يمثل عدد 70 بالنسبة لهم في ذلك الوقت؟ ومن الذي قتل؟ إنهم أمثال حمزة رضي الله عنه. ومع ذلك: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، إن الثبات على مبدأ العقيدة قد يجر على صاحبه مزيدا من التسلط ومزيدا من التضييق والملاحقة من قبل أعداء الإسلام يهود ونصارى، ولكن هذه هي طبيعة هذا الدين. فما من نبي إلا وتسلط عليه قومه مرة بالسخرية ومرة بالإيذاء ومرة بالحرب الإعلامية والجسدية حتى قتلوا بعض الأنبياء. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقال قيصر الروم في حواره مع أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال له: فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن مبدأ الثبات على منهج الإسلام وعدم التنازل عن أي شيء من ثوابته أمر قد يكون سهلا في الظروف العادية، ولكنه يكون امتحانا صعبا عند حدوث الأزمات وعند المواقف تحتاج إلى جرأة إيمانية، مثل جرأة نبي الله إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه لما صرحوا بعقيدتهم وتبرؤوا من كل شعار كافر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه دعوة إبراهيم. أيها الإخوة في الله، لماذا نخجل من إسلامنا؟ لماذا يخجل الواحد منا أن يصرح بعقيدته؟ لماذا لا نتحدث عن الإسلام وعن مبادئ الإسلام وعن أحكام الإسلام بشجاعة وثقة؟ فليصفنا غيرنا بما شاء، وهل يرجى من أعداء الإسلام إلا المعاداة؟ نعم، لا يهمنا حكمهم علينا ما دمنا لم نتجاوز شريعتنا، وما دمنا لم نصل إلى درجة الغلو المرفوض في شرع الله. إذا لم نغلو في حكم من الأحكام، فلماذا أيها الإخوة نخجل من إظهار عقيدتنا؟ هذا الوضوح وهذه الصراحة شرط من شروط النصر للإسلام والمسلمين. يقول الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. راجعوا تاريخ الإسلام أيها الإخوة، إن الإسلام لم ينتصر في يوم من الأيام وعقيدته ليست واضحة للناس. لا بد من الوضوح حتى يسير الناس على مبدأ واضح هو الذي يريده الله. أما أن يسير الناس على عقيدة غير واضحة لا يرجى للإسلام نصر. إن الثبات على عقيدة التوحيد عبء ثقيل، نعم، وحمل ثقيل، نعم، لا يقوى على حمله إلا الأقوياء في دين الله حقا. ولكن يجب أيضا أن نقول إن الهزيمة النفسية عند المسلمين هي أخطر ألوان الهزائم، والعاقل من يوعظ بغيره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الإسلام كافة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفتنة والفساد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.